الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. من الملاحظ في الواقع وخاصة في شبكات التواصل وجود حالة من التوتر عند كثير من الكاتبين في تلك الشبكات، وحالة مما يمكن أن يوصف بحمى النقد واسترخاص واستسهال قضية السب والاتهام والشتم والدخول في النيات والطعن فيها، حتى صار الأمر ظاهرة يعني تحتاج إلى دراسة معمقة حقيقة، تحتاج إلى تحليل كبير جدا. يعني ما الذي أوصل كثيرا من الشباب حتى من بعض المشتغلين بشيء من العلوم الشرعية، ما الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ وفي الحقيقة يعني أنا مشغول بهذه الفكرة في تحليلها، في تحليل هذا الواقع، لماذا وصل إلى أو تم الوصول إلى هذا الحال. ولعلي إن شاء الله في المستقبل أسجل أو أقدم مادة فيها نتائج هذا خلينا نقول التفكير والمتابعة والتحليل، لأن الواقع غريب جدا. وبلا شك أن توفر شبكات التواصل وكونها سهلة في اليد وفي أي وقت يدخل الإنسان وفي مختلف الحالات المزاجية، يعني ترى الإنسان مثلا لما يكون الحديث المتعلق بالأمور الشرعية مثلا في مسجد في درس معين له جوه وله هيبته، الإنسان الجو يعني خلينا نقول يعينه على اختيار الألفاظ، على اختيار الكلمات، على، لكن حين تكون القضية هي مفتوحة في 24 ساعة والإنسان في مختلف حالات المزاجية، أحيانا الإنسان ترى يدخل من باب التنفيس على نفسه، يسب هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويتهم هذا ويخرج. فلأجل ذلك حقيقة لا بد من تسليط الضوء على هذه القضية، ولا بد من الانتباه لها، ولا بد من معالجتها. وإن شاء الله سيكون هناك أكثر من مقطع أو فيديو أقدمه بهذا الخصوص. من الأمور المهمة التي أردت الحديث عنها في هذا اللقاء المختصر والقصير، أمر متوارث وسنة متبعة بين أهل العلم على مر الأزمان، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وما تلقاه عنه الصحابة، ثم ما تلقاه التابعون عن الصحابة، ثم ما تلقاه أئمة الإسلام وعلماؤهم على مر التاريخ، وهي قضية أن العلم ليس هو مجرد معلومات، وإنما هناك شيء من الأدب وشيء من السمت متصل بها، ينبغي أن يكون متصلا بهذا العلم. وهذا فضلا عن أثر العلم المتعلق بالتزكية والصلاح والصدق والإخلاص وما إلى ذلك. فربما أنه بسبب خلنا نقول غياب هذا المعنى عند كثير من الشباب، أو عدم دراستهم له، أو عدم تلقيهم العلم في مثل هذه الأجواء وأخذهم السمت والأدب مع العلم، ربما حصل مثل هذا الأمر. لكن من يرجع إلى سن أو سير الأئمة والعلماء، وبالمناسبة يعني هذه واحدة من النقاط المهمة التي يعني أود التنبه إليها في هذا الفيديو، وهي أن سير العلماء من أهم مواطن تعلم الأدب، سير العلماء من أهم مواطن تعلم الأدب. وقبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النموذج التام الكامل في مثل هذه القضايا والأبواب وفي كل باب من أبواب الخير. مثلا حين تقرأ في سير العلماء فتجد أن الإمام ابن وهب رحمه الله تعالى، وهو من أخص تلاميذ الإمام مالك وأكثرهم معرفة به، يقول لك: جلسنا إلى الإمام مالك فما أخذنا وتعلمنا من أدبه أكثر مما تعلمنا من علمه. يعني كون الطالب يلاحظ هذا الإمام ويرى كيف يتصرف، كيف يتعامل، كيف كذا إلى آخره، هذا يكتسب منه الطالب شيئا لا يكتسبه من الدرس المعين الذي يتحدث فيه الإمام مالك مثلا في باب البيوع، ولا في باب أيا كان من أبواب الفقه أو أبواب الشريعة. و يعني حتى يعني يتصل بهذا الباب اللي هو باب الأدب، يتصل به باب العبادة وباب التزكية. ولذلك وارد عن في مسند الدارمي في مجموعة من الآثار الوارد عن أئمة التابعين ومن حولهم في ملاحظة هذه القضية، أظن إبراهيم النخعي إذا ما وهمت هو الذي قال إنه كنا نأتي إلى الشيخ فننظر إلى صلاته فإن كان حسن الصلاة أخذنا منه العلم، وإلا لم نأخذ عنه. وهذا في سنن الدارمي كما أسلفت، وآثار أخرى كثيرة في هذا المعنى وفي هذا الباب، أنهم لم يكونوا يفصلون بين العلم وبين الأدب، بين العلم وبين التزكية والصلاح. ولذلك تجد في كتاب، يعني هو الكتاب الأول من كتب الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو صحيح البخاري الذي جمع أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يخصص من بين التوحيد وبدء الوحي والإيمان والعلم والأبواب الفقهية بمختلفها، الصلاة والجنائز وما إلى ذلك، تجده يخص كتابا من هذه الكتب، وكأنه يقول لك انظر كما أنا تحدثت عن العقيدة وعن الفقه، فأنا أحدثك عن هذا في كتاب من هذه الكتب من صحيح البخاري، وهو كتاب الأدب. كتاب الأدب، اقرأ كتاب الأدب، ستجد الأحاديث الكثيرة التي ساقها الإمام البخاري في بيان الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يتحلى بها، وستجد فيها أمورا متعلقة بالسب والشتم، ستجد فيها حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما أظن أحد يجهل هذا الحديث، لكن بالله لنعد قراءته والتأمل فيه. سباب المسلم فسوق، تأمل تفكر وتذكر قبل الكتابة، قبل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك البخاري في كتاب الأدب أورد حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فبكلمة طيبة، لاحظ الكلمة الطيبة ليس فقط أنه هي يعني خلينا نقول من باب الأدب العام، هذا مما يتقى به النار، مما يتقى به عذاب الله وغضبه سبحانه وبحمده. نظرا لضخامة ما ورد أو لضخامة الرصيد الهائل من الإرث النبوي في الأدب، لم يكتفي الإمام البخاري بكتاب الأدب ضمن الصحيح، وإنما أفرده في كتاب مستقل وسماه الأدب المفرد، أفرده فهو أدب مفرد، وأورد فيه مئات الأحاديث والموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب. العجيب أننا في الظاهرة التي نراها الآن في شبكات التواصل، ليست القضية إنه هي يعني خلينا نقول مجرد مخالفة للأدب ولا مجرد اتهام للنيات، وإنما أحيانا ترى تزهيدا في الحديث عن الأدب أصلا. إن أحيانا تتكلم عن الأدب يقول لك يا أبوي أدبكم وأدب هذه المياعة حقته، أي مياعة إيش؟ هذا دين، هذا دين. وترى بالمناسبة هو الأمور يعني في أبواب أخلاقية معينة، ليس فقط يمكن أن يقول الإنسان هي دين فقط، وإنما هي من أصول الدين. والذي يدل أنها من أصول الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان يبرز الجانب الأخلاقي ويقرنه بالتوحيد. والدليل على ذلك حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام في مكة، قال له ما أنت؟ قال أنا نبي. قال ما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ بما أرسلك؟ لاحظ، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. الآن صلة الأرحام باب أخلاقي، صلة الأرحام باب في الأخلاق، جيد؟ لاحظ، يوحد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام. كيف ذكرت صلة الأرحام في هذا المستوى وفي هذا المقام؟ وكذلك لما ذهب أبو سفيان قبل أن يسلم إلى هرقل، وكان هرقل يسأله الأسئلة المعروفة، فقال له بما يأمركم؟ هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمركم. بطبيعة الحال أبو سفيان هنا في مقام مهيب أمام ذلك الزعيم الكبير للروم، هرقل العظيم الروم، والمجلس مجلس مهيب وفيه الحضور من البطارقة وأهل الدين النصراني، وكذلك من الوفد العربي الذي مع أبي سفيان والترجمان وهرقل في منتصف المجلس. الآن أبو سفيان يختار النقاط الأساسية المركزية التي وصلت إليهم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمها بهذه الصيغة المختصرة، قال يأمرنا بكذا وكذا، وذكر والصلة والعفاف والصدقة. الصلة والعفاف، هذه الصلة والعفاف أبواب أخلاقية. ولذلك ترى قضية الكلمة، وسبحان الله يعني ترى أحيانا الإنسان، وانتبهوا أيها الكرام لهذه، أحيانا الإنسان يوافي الله، قد يوافي الله سبحانه وتعالى بكثير من العمل الصالح، ولكن الذي يدخله النار هو ما حصده لسانه. الذي يدخله النار هو ما حصده لسانه. والذي يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أن يوم القيامة تستوفى المظالم، ها، ومن جملتها المظالم التي باللسان، فيأتي الرجل ومعه حسنات، هذا اللي جمعه في الدنيا، جمع هذه الحسنات تعب فيها، يعني تلقى مثلا إنسان عنده ذنوب معاصي لكنه حرص على مجموعة من الحسنات، راح حج راح عمره راح كذا جمع، يأتي يوافي الله سبحانه وتعالى بهذه الحسنات وهو فرح بها، ثم يؤخذ أمام عينيه من هذه الحسنات فتوضع في رصيد المظلوم الذي ظلمه هذا الظالم. بالله قل لي عن شعورك إذا حصل لك ذلك يوم القيامة، وتذكر ذلك، وحاول أن تكف لسانك على الأقل لهيبة ذلك الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن كثيرا من يعني قد أصيب بحالة من السفه وحالة من الانحطاط الأخلاقي، لا ينفعه مثل هذا الكلام حتى لو كان مسلما، لا ينفعه هذا الكلام، لأنه يغلق أمام عينيه بسبب خلنا نقول الحواجز التي وضعها هو على نفسه، ويحتاج مثل هذا إلى أن ينتشل نفسه انتشالة كاملة ويخرج. أنا أنصح ترى الشاب يعني على الأقل إذا تحرك شيء من يعني معنى الإيمان والتقوى في نفسك، إنه الإنسان يعتزل شبكات التواصل فترة إذا كان ممن هذا حاله، شغال سب وشتم واتهام للنيات ويزعم أنه طالب علم أو شيء. أنا أنصح أنه يعتزل فترة، يراجع نفسه، يصحح مسيرته، ثم يرجع مرة أخرى. أما أكثر من يستمع لهذا الكلام فبإذن الله أرجو إن شاء الله أن ينتفع به، وكلنا نحتاج أن نتذكر هذا الكلام، أن نتذكر أن الموقف بين يدي الله أن من الأمور التي يحاسب عليها الإنسان، بل من أهم الأمور التي قد تضره في ذلك المقام هو ما حصده لسانه. ولذلك في الحديث المشهور في السنن، حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمود الإسلام وذروة سنامه وكذا، أو ذروة سنامه، قال لما حذره النبي صلى الله عليه وسلم من اللسان، قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل هناك شيء آخر هو السبب الذي يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان وما حصده اللسان هو السبب الذي كب الناس في النار. فالموضوع ليس سهلا، والله ليس سهلا، وليس هكذا يعني واحد ممكن واحد يهونها، يظن أنه يهونها بقوله أنا أعبر عن رأيي. تعبر عن رأيك، عبر عن رأيك في تحب الأندومي ولا المكرونة ولا تحب الجبنة هذه ولا عبر عن رأيك كيفك عادي. أما تعبر عن رأيك واحد كاتب تغريدة ولا كاتب منشور فتقول أنا رأيي أن نيته فاسدة، من أعطاك الحق؟ بأي حق تقول هذا؟ نعم إدارة شبكة التواصل أعطتك الحق، نفس التطبيق هذا القائمون عليه أعطوك الحق أنك تعلق مثل هذه التعليقات، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعطك هذا الحق، وهذا الذي تكتب مسجل عليك، أنا أرى أنك كذا، أنت أنواع من التهاون في السب والشتم، وأحيانا الإنسان يظن أنه على بصيرة في معرفة خبايا النفوس وخبايا قلوب الناس. واضح أصلا، واضح يعني، واضح أنه هذا قصده كذا. سبحان الله، أنت تأتي إلى ألفاظ واضحة وتقول أظن أن نية أصحابها سيئة، مع أن المطلوب هو أن تفسر التفسير الحسن في الألفاظ المشتبهة فضلا عن الألفاظ الواضحة. يعني الآن عندنا ثلاثة مقامات: مقام لفظ لا إشكال فيه واضح، يأتي بعض الناس يفسرون نية صاحبه تفسيرا سيئا، هذا أدنى المقامات. مقام آخر لفظ محتمل، يحتمل مراد السوء ويحتمل المراد الصالح، أنت هنا مطالب أن تفسره بحسن الظن، خاصة إذا كان المعهود والمعروف عن صاحب هذا الحساب مثلا أو شيء، أو المتكلم حتى لو في مقام خارج شبكات التواصل، إذا كان المعهود والمعروف من مجموع حال هذا الرجل أو تلك المرأة بخلاف هذا اللفظ المشتبه، المعنى السيء من اللفظ المشتبه، هنا يجب عليك وجوبا أن تحمل اللفظ المشتبه على المعنى الحسن. هذه الحالة التي يدل عليها صاحب الكلام حال معتبرة، حال معتبرة. بالمناسبة حتى ترى في الأحكام الفقهية مراد المتكلم له اعتبار، مراد المتكلم له اعتبار في الأيمان مثلا، مراد المتكلم له اعتبار عند الفقهاء في بعض الألفاظ مثلا غير الصريحة في باب الطلاق، هذه مسألة معتبرة شرعا. مثلا تعرف الطلاق في ألفاظ صريحة، هذه ما لها دخل بمراد المتكلم، يعني في بعض الفقهاء يستثنون أمور معينة في حالات معينة بغض النظر، لكن اللفظ الصريح يفيد الطلاق، انتهينا. هناك ألفاظ ليست صريحة قد تدل على كذا أو تدل على خلافه، وهذا له دخل بمراد المتكلم. وكذلك الأيمان والنذور لها دخل بمراد المتكلم، لها دخل بالعرف العام، والله لا آكل اللحم، اللحم لغة يشمل حتى الدجاج والسمك وما إلى ذلك، لكن إذا قال لا آكل اللحم والعرف المعروف والمعتبر أن لحم الغنم مثلا والبقر مثلا، فهذا له اعتبار، له اعتبار شرعي، مراد المتكلم العرف إيش الكذا إلى آخره، وهذه أحكام فقهية يترتب عليها كفارات، يترتب عليها استمرار العلاقة الزوجية من عدم هذا، وهي ألفاظ معينة محتملة، ماذا ما مرادك، ما قصدك كذا إلى آخره. يأتي إنسان يتكلم بكلمة تحتمل لفظا وتحتمل لفظا، ثم من الذي يقيم مثل هذه الأمور؟ يعني في مثل هذه الأحكام الشرعية يأتي قاضي فيقيم مثل هذه القضايا، أو مفتي أو عالم فيقيم. نحن بلينا الآن في شبكات التواصل بأناس حقيقة سفهاء، أو بعضهم أو كثير منهم قليلو العلم، جهال، يأتي يقيم هذا ويوي. يا أخي اتق الله، أنت أحيانا يظن الإنسان أنه أغير على دين الله من كل أحد. وعلى أي حال كما قلت قبل قليل، الذي وضع نفسه في هذا المستنقع لا ينتفع بهذا الكلام، ويعني ربما أصلا يشاهد مثل هذا الكلام بنية النقد أصلا، وحقيقة هناك حمى للنقد، هناك حمى غير مفهومة في قضية النقد وتوجيه السهام، وكأن الناس متوتر، يعني كأن كل واحد معه كنانة ومعه قوس ووضع في كبده السهم، وكل واحد مستعد للإطلاق، بس تقول بسم الله، ليش ما كملت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليش تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ على طول بالتغريد، لا ما في. يعني هناك واقع، يعني لكن هذا الواقع حقيقة لا يرضاه إلا صغار النفوس، ولا يرضاه إلا قليل العلم، ولا يرضاه إلا الفارغون، ولا يرضاه إلا من لم يمتعه الله بجمال العلم وجمال الإيمان وجمال التعبد وكمال العقل. ولذلك مهم جدا أنه يتم توجه كثير من الطلاب وتركيز وأن يركزوا على أبواب الأدب وعلى أبواب الأخلاق، هذا مهم جدا. بالمناسبة من اهتمام العلماء بهذه القضية، أحيانا تقرأ كتابا لا تتوقع أن يأتي فيه ذكر لشيء من الأدب، ولكن نظرا لمركزية قضية الأدب ستجد أن هذه الكتب اللي هي متمحضة في التخصص العلمي ستجد أن فيها أبوابا عن الأدب. وغريب يعني مثلا علوم الحديث لابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث، تفتح الحديث الصحيح، الحسن، الضعيف، المنكر، الشاذ، الغريب، المقلوب، المتفق، المفترق، الكذا، المشهور، تمام، أنواع علوم الحديث المتفقة مع عنوان الكتاب. من علوم الحديث التي ذكرها آداب المحدث، انتهى؟ لا، أن العلم التالي آداب طالب الحديث، طالب الحديث له آداب والمحدث له آداب. هذه ذكرت في أي سياق؟ في سياق المنكر والشاذ والعزيز والغريب والمنقطع والمكذا إلى آخره. وهكذا ستجد في كتب مختلفة من الكتب الشرعية ستجد فيها تركيزا، وأحيانا يفردوها بالتصنيف المتعلق بهذا العلم. فمثلا ستجد الإمام النووي رحمه الله يفرد لك كتابا فيقول التبيان في آداب حملة القرآن، وتجد أحيانا كتبا مفردة في الأدب المتعلق بطلاب العلم، مثلا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ومثلا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الراوي والسامع حديث. هذا في باب الحديث كتاب مفرد مستقل مؤلف في الآداب. وهكذا ستجد أن العلماء يهتمون بهذا الباب. فإذا رأيت من طلبة العلم من لا يعتني بهذه الأبواب فاعلم أن لديه خللا، وإذا نشأ هو على هذا الخلل فكما قلت لك هذا الكلام لن يفيده. يعني إذا هو غير مقتنع أصلا أن هذا باب من أبواب الدين وباب من أبواب الشريعة وباب مركزي ومهم، فهو قد لا يعتني بهذا ولا يعنيه كثيرا. لأجل ذلك من المهم التركيز من طلاب العلم وطالبات العلم على أبواب الأدب وأبواب الأخلاق. وستجدون أن كثيرا من النقص الموجود في الواقع ستجدون سد خلله في تلك الكتب. ومما وقفت عليه مؤخرا وأختم بهذا في قضية الآداب وكتب الآداب، كنت أقرأ في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هو كتاب معروف وشرحه بعض كبار العلماء، وهو يعني مع أن يعني الكتاب مختصر وألفه يعني الشيخ رحمه الله في مرحلة مبكرة يعتبر قبل وفاته بسنوات طويلة، لكن لو يعني قوبل هذا الكتاب بالعناية والاهتمام. مما ذكر فيه وأنا أقرأ في هذا الكتاب سبحان الله تذكرت بعض الأطروحات اللي هي ليست متصلة بالموروث العلمي الشرعي بسبب، ليست متصلة بسبب ولا بنسب. بعض أطروحات المتحدثين، أنا الحين ما أتكلم عن المشغبين والأصحاب السب والشتم، لا، بعض المنظرين الذين يتحدثون عن أمور من الأمور الدينية والتربوية وما إلى ذلك، أحيانا إدخال نظريات معينة واقعية معاصرة من علوم أخرى وإدخالها في باب التعامل وهي تختلف تماما عن السنن الأدبي الذي يتحدث عنه العلماء. غريب أحيانا مثلا أنت تقرأ في هذه الكتب، سواء هذا أو الكتب المتقدمة، عن احترام الشيخ وتقديره وتوقيره واختيار الألفاظ معه، وحتى أحيانا يقولون أنه ما تناديه باسمه أصلا. جيد، حتى في مثلا كتاب حلية طالب العلم يقول لك مثلا ما تناديه باسمه، وإما تقول شيخنا إما أن تقول كذا إلى آخره. البعض يطرح طروحات أنه ما هذا التقديس، نحن نعيش حالة تقديس، لماذا تخاطبون المشايخ بهذه الطريقة؟ إذا مشايخ من أهل العلم والعمل وليس من أهل الانحراف. لا، في سنة ماضية بين العلماء فيها تقدير وتوقير، إذا أنت ما تعرفها هذه مشكلتك، هذه مشكلتك. ولذلك أنا أظن بعض الأطروحات هذه هي من أسباب وجود هذه الظاهرة، هي أطروحات اللي تقول أنقد، يعني أهم شيء يكون في تجرد للحق ولو كان مدري إيش، إذا رأيت خطأ مباشرة لا يغرنك أنه كذا، انصح مباشرة، تكلم ولو مو لازم الأسلوب، مو لازم كذا. أحيانا يكون قصد من يطرح هذه الأطروحة قصدا شريفا وصالحا، ولكن الجهل بسنة أهل العلم وتوارث العلم يؤدي إلى مثل هذه النتائج العكسية. يعني الأمثلة التي تحضرني الآن في شبكات التواصل كثيرة التي يمكن أن تكون داخلة في مثل هذا الإشكال، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدينا ويسددنا. وحقيقة هذه الظاهرة التي تحدث عنها والمشكلة هي ظاهرة خطرة، وهي يعني مما ينبغي أن يعني يحدث، أو خلنا نقول يحدث الناس الواعون وطلبة العلم الراشدون أن يحدثوا في مواجهته حالة من الدوائر الآمنة التي لا يتسلل إليها مثل هذا الفساد، لأنه انتشار مثل هذا المنهج هو أمر لا يبشر بخير ولا يدل على خير. وبعكس ذلك، كلما كان الأدب ظاهرا والاستقامة والتزكية واضحة والعلم مرتبطا بهما، كان أدعى للاستبشار بحالة الإقبال على العلم وبرامجه وكتبه. وأما إذا كانت مجرد حالات معلوماتية أو ثقافية أو فكرية عامة، ولكن إذا رأيت انعكاسها في شبكات التواصل سترى السب والشتم وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يبشر بخير. ونسأل الله العفو والعافية، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.